أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في القاعدة المشهورة التي قيلت في التعارض للأدلة، وقلنا إن ابن أبي جمهور الأحسائي يرحمه الله وغيره أيضا ادعى الإجماع على هذه القاعدة. قاعدة هي أنه إذا أتى دليلان كل منهما تام في سنده، تام في دلالته، لا نستطيع أن نلغي أحد الدليلين، لا بد من الجمع بين الدليلين. وبعبارة أخرى، لا يسوغ لنا العمل بأحد الدليلين وإلغاء الدليل الآخر، لأنه خلاف الأدلة التي تقول أن ما ورد من أدلة هي حجة، كأننا نلغي حجية أحد الدليلين بعد تمامية دلالته. فالمتعين هو أن نجمع بين الدليلين، الجامع مهما أمكن أولى من الطار. الماتن، وطبعا هذا مر عليكم المكاسب، مثلا هناك روايات تقول ثمن العذرة سحت، روايات أخرى تقول لا بأس ببيع العذرة. لا، حملت أحد المحامل ذيك على عذرة الإنسان السحت، والبقية على سائر اي اللي تستخدم اسمده عذرة الحيوان. ثمن العذرة سحت، يعني حرام ما يجوز. الثانية لا بأس ببيع العذرة، يعني يجوز الاستفادة منها ومن ثمنها. اي ماذا قال العلماء؟ قالوا هكذا، قالوا إن الجمع بين الدليلين بحمل العذرة التي ثمنها سحت وحرام على عذرة الإنسان، وتلك على بقية أنواع الحيوان. طيب ما الدليل؟ سم الدليل كما نعبر، يعني شم الفقاهة، شم الفقاهة، يعني احنا نستنبط من خلال عمومات الأدلة ان هذا هو المراد. ذوقا ذوقا، ما عندك دليل خاص، لأن ذاك الدليل الأول عام، والدليل الثاني اللي يقول لا بأس أيضا عام. فإحنا في الحقيقة هذا جمع يعني ذوقي إذا صح التعبير. وعندنا أيضا بعض الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام عندما يتعارض الدليلان، فيقول الإمام عليه السلام أنت بالخيار بأيهما عملت أو أخذت. هذا يعني أيضا جمع في الحقيقة، دليلان متعارضان تامان في سندهما ودلالتهما، فأنت ماذا؟ إن شئت أخذت بهذا الدليل وإن شئت أخذت بذلك الدليل، يعني ما تلغي أحد الدليلين عن الحجية وترى أنه ماذا؟ غير حجة، تراه أنه غير حجة. هذا نحو من الجمع إذا صح التعبير، يعني يمكن أن يستشهد لابن أبي جمهور الأحسائي وغيره من العلماء الذين ذهبوا إلى هذه القاعدة بهذا. الماتن في محكمه يقول أولا نحن راح نأخذ بمنهج وسطي، هذا المنهج الوسطي يدعون إلى التعرض لهذه القاعدة بنحو مختصر، لا نتبع فيه الشيخ الأعظم الذي أطال في الشرح والإيضاح والتعليق وإيراد الأدلة ونقض الأدلة على هذه القاعدة. ليش؟ يقول أولا أنه عنده عند صاحب المحكم أن المراد من القاعدة المذكورة فيه إجمال، عنده يقول لا عند صاحب المحكم، يقول يوجد عندي إجمال، هذا واحد. وأيضا يقول لم يرد دليل بالخصوص أن يقول لنا نعم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ما عندنا دليل خاص. نعم عندنا أدلة عامة كما أوردنا في هذا اليوم معي؟ إيه. فإذا أردنا أن نتمسك بالأدلة العامة يعني هذا لا بأس به، بس الذي يظهر من هؤلاء الذين أوردوا هذه القاعدة وادعوا الإجماع عليها أن هذه القاعدة هي المدار والمحور وعليها المعول. بعد ذلك يقول الماتن ينبغي أن نقول ما المراد بقولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ هل المراد بالجمع نفس ما نأخذ به في الدليلين المتعارضين؟ يعني نحمل مثلا شنو الظاهر على الأظهر والمطلق على المقيد والعام على الخاص مثلا، أو نأخذ بأدلة الحكومة والورود وما إلى ذلك من الأمور، أو نأخذ بالمرجحات في السند أو ببعض المرجحات الدلالية أو بالشهرة أو إذا كان المراد هذا جمع عرفي لا إشكال فيه معي؟ إيه. وهذا متعين لا نحتاج فيه إلى الاستدلال عليه بهذه القاعدة، لأن ما يمكن أن نعمل بالروايات إلا على هذا النحو وبالسير على هذا النسق معي. نعم، وقد تقدم ذلك في أول بحث التعارف. وإن كان المراد لا، نحن نعمل بالدليلين وإن لم يكن عندنا مثلا أدلة على حمل أحد الدليلين على المعنى الذي نحمله نحن عليه. نعم ما عندنا دليل، لكن لابد أن نصير إلى هذا المسار إذا صح التعبير. لابد أن نقول إن أحد الدليلين نحمله على كذا حتى لا نلغي يعني كلام المعصوم عليه السلام، وحتى ننفي التنافي. أعيد، يعني عندنا دليلان متعارضان، احنا نجمع بينهما بطريقة لا دليل عليها، يعني ما ترجع إلى الجمع العرفي، ما ترجع إلى الجمع العرفي، حكومة ورود ظاهر وأظهر ما في عندنا هكذا، لكن مع ذلك نحن نجمع بين الدليلين على هذا النسق وعلى هذا النحو. ليش؟ حتى لا يكون هناك تنافي بين كلام المعصوم عليه السلام. إيه؟ ما إذا ما حملنا الروايتين على هذا الوجه دفعا للتنافي، ماذا يتوهم أن هناك تنافي في كلام المعصوم عليه السلام. إيه؟ فحتى نزيل التنافي نحن نضطر إلى الجمع بما لا دليل على عليه، بما لا دليل عليه. يقول إذا كان المراد هذا يعني دفع التنافي في كلام المعصوم، فهذا يعني ما نحتاج إليه. ليش؟ لأن الاعتقاد بالعصمة يدفع التنافي، نفس اعتقادنا بعصمة المعصوم يدفع التنافي. صح الكلام متنافي، بس لا يضرنا هذا التنافي، لأن نقول هذا التنافي نحن لا نعرف وجهه، لكن بما أن المعصوم معصوم فإحنا لم نلتفت مثلا إلى الحيثية والجهة التي فيها تنافي، ولو التفتنا لزال التنافي معي؟
يعني ما موجود تنافي، موجود
تنافي في الظاهر، في الواقع اعتقادنا بالعصمة ينفي التنافي. واضح لنا الفكرة؟ اي. يقول قد يقال نحن نجمع على هذا النسق الذي لا دليل عليه. ليش؟ حتى نرفع التنافي في كلام المعصوم عليه السلام للأشخاص الذين لا يعتقدون بالعصمة. فالفائدة من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هي هذه الفائدة. يقول هذا أيضا لا يفيدنا. ليش لا يفيدنا؟ يقول لأنه في الحقيقة عندما يكون لديك نعم دليلان، أحدهما قوي متين والآخر ضعيف موهون، هل تتمسك بالدليل الموهون وتدع الدليل القوي المتين؟ يقول احنا في الجمع صح راح ندفع شنو التناقض والتنافي لمن لا يعتقد بعصمة المعصوم، بس هذا دليل خطابي. الأولى أن ماذا؟ أن تدلل، أن تورد الأدلة الدالة على العصمة. يعني مثلا لو واحد كما فعل بعض العلماء جاء لك بآيتين متناقضتين أو بحديثين عن النبي صلى الله عليه وآله، أنت ما تقول له والله الطريقة للجمع بين الروايتين كذا، تقول له لا 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 وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى معي. تقول لك طيب ليش جاءت الرواية؟ هذا دليل عن النبي يقع في الغلط ويقع في الاشتباه ويقع في كذا وكذا وكذا، يجيب لك حسب لك الأدلة. تقول لا، النبي لو كان يقع لازم المحذور الفلاني، لازم المحذور، يعني تجيب له الأدلة القوية، مو تجيب له تقول له توجه له الخطاب الثاني بما لا دليل على توجيهه. واضح لنا الفكرة؟ تقول له الكلام هذا كلام الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لاحظنا؟ ولا تأول الآية الثانية بما لا دليل على تأويله. واضح لنا الفكرة؟ يعني يقول حمل الدليل الثاني على ما بما لا دليل عليه هذا ضعيف هالمطلب. ليش ضعيف؟ لأن صح قد يدفع التنافي والتضاد والتناقض في حق من لا يعتقد مثلا بعصمة القرآن أو بعصمة المعصوم عليهم السلام، لكن هذا دليل ضعيف. الأولى أن تتمسك ليس بالدليل الخطابي وإنما بالدليل القوي الدال على العصمة وعدم ورود الروايات المتناقضة أو المتضادة عن المعصوم معي؟ طيب
يجيب على سبيل الاحتمال مثلا، يقول لعله ما يجيب على سبيل،
راح يأتينا راح يأتينا هذا الاحتمال، راح يأتينا إن شاء الله نشير إليه. على كل يقول فبما أن الأدلة أقوى ما نحتاج لدفع التنافي في حق من لا يعتقد بعصمة القرآن مثلا أو بعصمة المعصومين أو بعصمة النبي صلى الله عليه وآله، أن نأتي له بهذا الجمع الذي لا دليل عليه معي؟ طيب ليش؟ لأن دليل العصمة كما قلنا للكتاب والسنة وللأئمة عليهم السلام أقوى بكثير من هذا، فما تتمسك بالدليل الأضعف وتدع الدليل الأقوى. أي يقول نعم أي قد ينفع هذا يعني على نحو التقليل بعض المؤمنين، طيب هذا يعتقد في النبي صلى الله عليه وآله ويرى أنه لا ينطق عن الهوى، مؤمن بعصمة النبي، ورد دليلان كما قلنا متعارضان، وهذا مؤمن خير صالح، بس يصعب عليه يثقل عليه ان يرى هذا التنافي في احاديث النبي او المعصومين، فانت شو تسوي؟ يعني تاتي بهذا الجمع ليش؟ للتخفيف عن كاهله، لازاله هذا الثقل الذي حل به، لأن طبيعة الإنسان إذا شيء مثلا يجهله وما يعرف الوجه فيه يصبح ماذا؟ ثقيل عليه. لكن لو وجهت به أحد التوجيهات حتى لو ما كان عليها دليل يصير أخف وأسهل، يقول ها خاصة يقول الماتن اللي هذا قال الشيخ. إذا كان التوجيه أتيت به لا على نحو الجزم، وإنما قلت لعل الوجه في الرواية الأخرى المعارضة للرواية الأولى هو هذا كما قلنا. ثمن العذرة مثلا سحب على عذرة الإنسان، لعل الوجه هذا هذا، لاحظنا؟ ليش أنت تقول على نحو الاحتمال؟ لأنك أيضا لو أتيت هذا على نحو الجزم شو يصير؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فحتى تتخلص وتزيل الثقل عن كاهل ذلك المؤمن الخير، فأنت مثل ما نعبر تضرب عصفورين بحجر، يعني نقول سريت عنه، سريت عنه، تعرفون معنى سريت عنه؟ يعني فرجت عنه، وفي نفس الوقت ما تجزم بما طرحته تأويلا لكلام النبي صلى الله عليه وآله ولكلام أحد المعصومين، ما تجزم به، تقول لعله الأمر كذلك، معي؟ طيب أما لو أردت أن تقول يتعين عليك، تخاطب شخص يثقل عليه وجود هذا التضاد والتناقض في الروايات، يصعب علي، وجئت بالتأويل وبعد قلت له، قال لك أنا ما يعني ما عارف الوجه في هذا، قلت لهذا الوجه عليك العمل به والاعتقاد بمقتضاه، سيصير هذا، هذا غاية في الإشكال، لعله يلزم منه التشريع، عرفنا؟ يعني ما تصير إلى هذا المسار، ما تقول بهذه المقالة هم تؤول أحد الدليلين بما لا دليل عليه وهم تأمر بالعمل به والاعتقاد به، لأن هذا كما قلنا تشريع، والتشريع نوع من شنو؟ من أنواع الكفر والعياذ بالله، من أنواع الكفر التشريع طبعا، يعني تدعي أنك أنت المشرع، تدعي هذا حق لك، معاك؟ موجود في القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم شنو؟ كأن الكافرون أو الظالمون، موجود يعني آيات بهال ها؟ ثلاث آيات أو آيتان، يعني المهم أن تنهى ها؟
تجيب كل الظالمين والمشركين والكافرين
على كل، أن يعني يتعين علينا العمل بما أنزله الله والاعتقاد به، وما نقدر إحنا نقول للناس تعالوا بعد إحنا أولنا وهذا اللي أولناه وحكم. ولذلك يقول الماتن، يقول شو، لهذا جاء في الروايات عندما يصل المكلف إلى هذه المرحلة. طيب هناك دليلان، والدليلان متعارضان، ولم نصل إلى الوجه لحمل أحد الدليلين على ما تقتضيه مثلا الأدلة العامة من الجمع العرفي، تقول لنا الروايات في الحالة شو نسوي؟ نتوقف وبعد ونقول العالم بالمراد بهذين الدليلين هو نعم النبي والأئمة عليهم السلام، نحن لا نعرف الوجه في حمل يعني أحد الدليلين على وجهه أو في حمل كل من الدليلين على الوجه المراد به، يعني نصير شنو، هم نتوقف وهم نرجع ذلك إلى من صدر عنه، نقول ما نعرف الوجه فيه، عرفنا؟ وهذا هو المتعين، لأنك إن حملته على أحد الوجوه فقد قلت بغير علم، وإن عملت به وأمرت الناس بالعمل به فهو قلنا تشريع. فما عندك طريقة تصير إليها إلا التوقف والإرجاع إلى من صدر عنه ومنه الحديث، والتسليم بوجود معنى لهذا الحديث لم يصل إليه عقلك ولم يدركه فكرك، بس هذا عرفنا. أكثر من هذا يقول ما نقدر نقول، هذا غاية ما يمكنني يقول صاحب المحكم أن أقوله في هذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطاعة. نعم يقول لو اتبعت الشيخ فيما أفاده لاحتجت إلى ماذا؟ أي عشرات أو مئات الصفحات نقضا وحلا وتأويلا وإرجاعا معي، واحتمالا كل هذا يدور في فلك هذه القاعدة. بس يقول دائما المحكم الشيء المحكم يعني يقتضي الإيجاز، وخير الكلام ما قل ودال. محكم بعد خلاص هو هذا، تجيب الكلام مثل الله الصمد كذا خلاص. لما يسأل المعصوم ما معنى الصمد، يقول يعني الذي تصمد إليه الناس في حوائجهم. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي هو مثلا، ويعطيك تأويلات كثيرة للصمد كلها ترجع إلى أن الصمد يعني هو اللي يعني يجمع بين كل هذه المعاني الواردة في الرواية. طيب وين وصلنا في التطبيق؟ سادس، تعرض شيخنا الأعظم في فرائده إلى الكلام في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، المدعى عليها الإجماع من بعض الأصوليين. وقلنا من الذي طرح هذه القاعدة أولا ونظر لها؟ نبي جمهور. وقد أطال الكلام فيها بما لا يسعنا متابعته في كلامه بعد إجمال المراد من هذه القاعدة المذكورة وعدم الدليل عليها بخصوصها. يعني في أدلة عامة تقول لنا، يعني واضح أن الأدلة العامة تأمر مثلا شنو؟ بأنك تحمل يعني أحد الدليلين على الوجه الذي ترتئي، بس مو بحمل تبرعي كما قلنا، وإنما حمل عرفي. المحكمة أو المحكمة في العمل بالأدلة، والذي ينبغي أن يقال إن الجمع إن كان راجعا إلى تحكيم أحد الدليلين على الآخر وحمله عليه بالنحو الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة كما في موارد الجمع العرفي، فنحن لا نحتاج إلى القاعدة، لأن هذا هو ماذا؟ فيه أولوية تعيينية أو تعينية، فهو المتعين أخذا بدليل الحجية المقتضي له، كما يؤخذ به في العمل بالدليل الواحد الذي لا معارض له، حال مثله، وهو في الحقيقة خارج عن التعارض بين الدليلين كما تقدم في الأمر الثالث. لأن احنا عندما قلنا يأتي مثلا دليل تحريم الربا ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجه، هكذا نفعل يعني، وإن كان راجعا إلى محض تأويل أحدهما بما لا ينافي الآخر وإن لم تساعده أدلة الحجية، فإن أريد بذلك مجرد رفع التنافي بين الدليلين دفعا لتوهم صدور المتنافيين عن المعصوم عليه السلام فهو مستغنى عنه في حق من نعتقد بعصمته، وإنما نحتاج له لدفع النقض على عصمته ممن لا يعتقد بالعصمة، ولا أثر له إلا الإقناع بدليل خطابي دفعا للشبهة بمثلها. بس واحد أورد على عدم العصمة يقول شوف ورد الرواية كذا، فتجيب له حمل للرواية من عندك من جيبك يعني. ليش؟ يقول لأن دليل العصمة إن لم يكن أقوى من مثل هذه الشبهة المستندة لظهور الكلام لم يصلح التأويل غير المناسب لأدلة الحجية لدفع التنافي بعد استناده لظاهر الكلام الذي هو حجة في كشف مراد المتكلم. وإن كان دليل العصمة قطعيا فهو أقوى من الشبهة المذكورة ويمنع من ورودها علميا. فإيراد الشبهة مع تمامية الدليل الدال على العصمة تهريج لا قيمة له لخطابيات مردودة بمثلها. نعم قد ينفع التأويل في منع استحكام الشبهة في حق ضعيف البصيرة من المؤمنين، كما قد ينفع في استيضاح العمل بأحد المتعارضين إذا اقتضاه دليل الحجية. ليش؟ لأن طرح الآخر للجهل بحاله شوية فيه ثقيل، يقول شلون احنا نطرح الأدلة وشلون ما نعرف الوجه في هذا الدليل، تقول لا 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 هذا لا لا الوجه مثلا، يعني مثلا تقول ها هذا الدليل الأول يعني يقول لك اعمل في النهار وذاك اللي لا تعمل لا تعمل في الليل أو بالعكس، معي؟ ايه؟ بما يلائم مقتضى الحجية، لأن الناس أعداء ما جهلوا وقد تعرض لأكثر ما ذكرنا الشيخ في مقدمة التهدي. لكن اللازم حينئذ ذكر التأويل احتماما تجنبا لمحذور القول بغير علم ولا حجة الذي مورد للخطر بل للهلاك إذا كان في كلام المعصومين عليهم السلام الذين هم حجج الله تعالى على خلقه وبهم قوام دينه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.